أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه من والاه، ثم أما بعد، فالإيمان الذي أصله التصديق، وهذه مسألة سأقف عليها الآن، الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر. ما المقصود بالنظر؟ المقصود بالنظر العلم بكثرة العلم. وسمي العلم نظرا لأن صاحبه بالعلم يبصر الأمور، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الإيمان بيزيد بماذا؟ بالعلم، بالمعرفة. فكلما ازداد علمك، كلما ازدادت معرفتك، كلما ازداد إيمانك. قال الله عز وجل في شأن مرتبة العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت آية. الجماعة يكلم بعضهم بعض: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن الإيمان ده هو بيزداد بالمعرفة. طيب، الإيمان يزداد بالمعرفة، أي معرفة تقصد؟ هل هي المعرفة النظرية؟ بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم يقول لك: إن أنا خلصت كتب العقيدة من أول كتاب التوحيد بشروحه، مثلا لكتاب العقيدة الطحاوية، مرورا بمعارج القبول بمتين سؤال، الكتاب الإيمان في صحيح مسلم، بكتاب التوحيد في البخاري، في كتب الإيمان المفردة ككتاب القاسم بن سلام وابن أبي شيبة وما إلى ذلك، قارأ ومر على هذه الكتب، كما قرأ مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد وشرح وصول الاعتقاد للكائي وكتاب السنة لأم أحمد. الله، ما شاء الله، ما شاء الله. معرفة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة. لكن يبقى، هل هذه المعرفة مجرد معرفة نظرية، أم هي معرفة مثمرة؟ الرجل الصحابي البدوي البسيط كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف شيئا يسيرا من الدين، فينقلب وقد صار رجلا بهذا الجزء اليسير الذي عرف. إذا جزء يسير عرفه صار به رجلا. ولعل ما حصلناه من المعارف والعلوم في مسألة الاعتقاد واللغة والأدب، لا أقول الأدب يعني الأخلاق والسلوك، لا، الأدب يعني الشعر والبلاغة والكلام ده كله، وكذلك الفقه وأمور العقيدة وتفريعات المسائل وبناء المنهج الكلامي وما إلى ذلك، لعل البعض منا قد بلغ في هذه المنزلة درجة لم يبلغها بعض الصحابة، مش كل الصحابة كانوا علماء. أقول لعل بعضا منا قد بلغ مبلغا من العلم النظري أكثر مما حصله بعض الصحابة. لكن يبقى، هذا العلم هل هو علم موظف؟ هل هو علم منتج؟ هل هو علم مؤثر؟ هل هو علم يستفيد منه المرء ليصلحه ويوجهه ويدفعه إلى الله عز وجل؟ أم هو مجرد مسائل محشودة في عقله ينتفخ بها العقل؟ هذا لا يصح أبدا. أقول بأن الأمة، وهذا من جملة الحصاد المر الذي ورثته الأمة في هذه الأيام من الأجيال السابقة، أن المعرفة صارت معرفة نظرية، الكل عاوز يتعلم، بس يتعلم ليه؟ والكل عاوز يعرف، بس يعرف ليه؟ إلى أي مدى تريد أن تصل؟ ولماذا تريد أن تعرف؟ ما نيتك؟ ما قصدك؟ ما هدفك؟ ما رغبتك؟ كل هذا ربما لنخوض فيه، ده كله أولا. ثانيا، هل المعارف النظرية التي حصلناها وهي جديرة بالتطبيق هل نحن نطبقها أم لا؟ ده سؤال ثاني. يعني مثلا نحن نعرف فضيلة قراءة القرآن، نعرف هذا، ونعرف أن القرآن ينبغي أن يختم في مدة لا تقل عن الشهر، في كل يوم جزءا، في كل يوم جزءا، وهكذا حتى تنتهي منه خلال الشهر. طيب أنت تعرف ذلك ولا لا تعرف؟ وتعرف بأن الحرف بعشرة حسنات وإلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، نحن نعرف هذا، نعرف هذا. أنت تعرف فضيلة قضاء مصالح العباد؟ يعني لما يكون في واحد عنده مشكلة أو مصيبة وتجتهد في حل مشكلته، تعرف فضيلة هذا الأمر ولا تقول يا عمي خف عن بالك، خف عن بالك، أنت همومك كثيرة ومشغلك كثيرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. احنا عارفين الكلام ده، لكن يا ترى هل أنت تنفذ هذا أم لا؟ نحن نعلم فضيلة حضور مجالس الذكر، ومن جملة مجالس الذكر مجالس العلم، وسميت مجالس العلم بمجالس الذكر لأنها تذكر بالله، تذكر بالله. إذا ليس المقصود من الدرس العلم العام أن نؤصل فيه وأن نستعرض وأن نقول خلافات أهل العلم ونحقق المسائل ونبين القول الراجح والمرجوح بأدلته، أبدا، هذا يكون في الدروس الخاصة. أما الدروس العامة لجملة المسلمين ينبغي أن تكون خالية من هذا، وإذا تناولنا فيها المسائل العلمية نتناول فيها المسائل العلمية المجملة بالدليل المجمل الصحيح. يا ترى هل أنت تواظب على حضور مثل هذه المجالس؟ وكم شخصا أنت صحبته معك في هذا الطريق؟ تأهل الفساد وهو رايح السيمة بيحاول يشوف معك نفرين ثلاثة يونسوه في السيمة ويأزأزوا معها لب في السيم، سبحان الله. والذي يذهب إلى المسجد لا يصاحب معه اثنان أو ثلاثة، كيف هذا؟ يبقى أهل الفساد وأهل الشر يجتهدون في نشر فسادهم ويفسدون أولاد المسلمين، ونحن لا نجتهد في إصلاح أولاد المسلمين، سبحان الله، سبحان الله. فهناك جهد كثير ينبغي أن يبذل، ونحن نعرف قيمته ونعرف مشروعيته، ولكن لم نطبق ذلك. صح؟ صح ولا لا؟ صح. إذن عندنا أمران: الأمر الأول أننا لا نريد أن نعرف، وإذا عرفنا فإن عندنا أمران خطيران. الأمر الأول أن معرفتنا لا تثمر، معرفتنا غير مثمرة. الأمر الثاني أن معرفتنا بعيدة عن الممارسة، أن معرفتنا بعيدة عن الممارسة. دي إخواني أمور أقدمها بين أيديكم، لأننا الآن سنستقبل شهرا مباركا معظما، والسعيد من خاض هذا الشهر ولم يخرج منه إلا وقد حطت عنه ذنوبه طوال السنة. نحن في غمرات الذنوب، لا يقول نحن نذنب، لا، نحن من أعين في الذنوب، من أعين نعي كده في الذنوب، ونحن في غمرات الذنوب. فلا نريد أن ينتهي هذا الشهر إلا وقد خطت بإذن الله تعالى هذه الذنوب، وهذا الأمر لن يكون ميسورا إلا ببذل الجهد. نعم، أعلم بأن رمضان هذا العام في ثورة الدراسة، ثورة الدراسة. قبل كده كان بيجي رمضان أيام الأجازة والناس كان بتاخد بقى براحتها وتصلي براحتها وتقعد براحتها وتعتكف براحتها، لكن رمضان هذا العام في ثورة الدراسة، في ثورتها، فربما لا يستطيع بعض الطلبة أن يعتكف، وربما يهرب بعض الطلبة من الصلاة الطويلة خوفا من ضياع الوقت كما يزعمون. ولكن ليكن همك أن تجمع بين الأمور كلها، أن تجمع بين دراستك وتحصيلك في الدراسة وبين عبادتك لله عز وجل وتريح قلبك وتعطير فمك، ولا تصادم بين هذا وهذا، بل ربما بالنية الصالحة تكون الدراسة في ميزان حسناتك إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نجدد نيتنا قبل دخول شهر رمضان، ومش تجديد النية دي تقول لك طبعا أنا دلوقتي هجدد نية دلوقتي، إيه يا عم الحاج؟ فتجديد النية هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهاد، يحتاج إلى محاسبة. لابد أن تنظر إلى نفسك طوال العام، ماذا كنت تصنع طوال العام؟ ماذا كنت تصنع طوال العام؟ كم شخصا هدي على يدك؟ كم مسكينا أنت مسحت على رأسه؟ كم محتاجا أنت قضيت حاجته؟ كم من مسلم أنت سددته ونصرته؟ كم من مسلم أنت نصحته وهديته؟ سأل نفسك، أنت مع نفسك، كم مرة ختمت فيها القرآن؟ كم مرة قمت فيها الليل؟ كم مرة صمت فيها لوجه الله؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله إلا باعد الله بينه وبين النار. فكم مرة أنت صمت صياما تبتغي به وجه الله؟ كم مرة أنت كنت بكارا لله حتى فاضت عيناك؟ كم مرة استغفرت الله عز وجل كما كان يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر عجيب ومدهش. النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية وفي المجلس 100 مرة. أما نحن ربما ينقضي اليوم واليومان، بل ربما الأسبوع والأسبوعان، ولا نكمل الاستغفار 10 مرات، لن نكمل الاستغفار 10 مرات. إذا لابد للإنسان حتى يبني تصورا جديدا عمليا، لابد أن يتأمل حاله السابق لينتهي إلى ماذا؟ لينتهي إلى العزيمة الأكيدة أنه لابد أن يكون أفضل مما سبق، لابد أكون أحسن من اللي فات. يا رب أنت يعني مددت في عمري حتى بلغتني رمضان، فيا رب أقدرني وأعني ووفقني وسددني أن أكون عبدا صادقا مخلصا لك في رمضان. فلا ينقضي رمضان إلا وقد حططت عني ذنوبي. ليكن هذا عزمك، لتكن هذه نيتك، ليكن هذا مضاؤك، ليكن هذا سبيلك، لا تحد عن هذا. فإذا كنت مشمرا فلتشمر ولتستعد في هذه الأيام حتى عندما يأتي رمضان يأتي بقلوب قوية وسواعد فتية لا تعرف الملل ولا الخور. فلابد أن نستشعر المعاني الطيبة وأن نعيش شيئا منها قبل أو قبيل رمضان، حتى إذا ما أتى رمضان كان وصلا لما سبق وتتميما لما فات من الخير. كانت هذه الأمور أمور أحببت أن أذكرها لإخواني، وأيضا أريد من إخواني أن يكون لهم تصور لقضاء اليوم في رمضان. يعني لابد أن يكون لك تصور أن كل يوم لابد أن تقرأ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن في رمضان، وأن يكون لك ورد للتدبر في رمضان كل يوم. وهذا الأمر ذكرته لكم من قبل، بأن ورد التدبر قد يكون كلمة في آية، كلمة في آية، قد يكون ورد تدبر آية، قد يكون ورد تدبر آية، وقد يكون التدبر في يوم ويومين وثلاثة واربعة حتى ينفتح قلبك لهذه الآية. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يكرر الآي، كان يكرر الإيه؟ الآي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة إلى الصباح يقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قعد يكررها لغاية الصباح إلى الصباح. فتكرار الآيات يفتح الذهن ويغسل القلب ويجعل القصد متوجها إلى فهم ما حوته هذه الآية من كنوز المعاني. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. القرآن لم يجعله الله تعالى لطائفة دون طائفة. يعني القرآن ده مش بتاع العلماء، مش بتاع الناس المتخصصين في الدراسات الشرعية والإسلامية أبدا. القرآن هذا للمسلمين كافة، للفلاحين والصيادين والنجارين والتجار والمهندسين والأطباء والمدرسين والحرفيين وكل الناس لابد أن يكون لهم حظ في هذا القرآن. التدبر، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا سلام لو أنت بعد هذا تدبر أصابك من قشعريرة البدن وهطول العينين والانكسار للعلي الجبار، لو أصبت بهذا الخير بعد قراءة القرآن فاعلم أنك على الطريق. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن من جملة الهداية أن يهديك الله تعالى بأن يشرح صدرك ويضيء قلبك عند قراءة القرآن. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ آية، لا يستطيع أن يقرأ آية. وبعض الناس يجد لذته وسعادته ويجد رغبته في قراءة القرآن، كأن شيئا يؤنسه قد فاته منذ زمن بعيد قد حصله، فهو يستمسك به لا يتركه. هذا حال المسلم عندما يقرأ القرآن. شوف لما يكون واحد عزيز لك من زمان ما شفتهوش وبعدين انت رأيته، بتكلمه ازاي؟ فما بالك بكتاب الله عز وجل. قد هجرناه طوال العام، طوال العام قد هجرناه، طول السنة هجرين القرآن. ومد الله تعالى في أعمارنا ليبلغنا رمضان، فهل سنري ربنا من أنفسنا عملا صالحا يتقبله منا ويرضى به عنا؟ ده ما ينبغي أن يكون. إذن المجملات المطلوبة في شهر رمضان: الإكثار من قراءة القرآن. الأمر الثاني: الإكثار من تدبر القرآن ولو كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة. عندما تقول صاد والقرآن ذي الذكر، يعني والقرآن ذي الذكر دي اقرأ تفسيرها ومن خلال التفسير عيش في هذه الآية والقرآن ذي الذكر. من يدري، جايز ربنا عز وجل يبلغك أجلك وأنت تتدبر هذه الآية والقرآن ذي الذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فذكر الأمة وشرف الأمة في الدنيا والآخرة موضوع ومكنون في كتاب الله عز وجل. فذي الذكر أي صاحب الذكر. والذكر له معان عدة، له معان عدة. فليس الذكر ليس معناه ضد الغفلة، ولكن هذا معنى. وقد يقصد بالذكر الكينونة، الكينونة أي الوجود. وقد يقصد بالذكر الشرف، الشرف. فشرف الأمة وكينونتها وإفاقتها وعزها وكرامتها موجود في كتاب الله عز وجل. إذن ده معنى من المعاني الموجودة في قوله تعالى إيه؟ والقرآن ذي الذكر. يمكن أن تقول مرة ثانية لماذا لم يقل والكتاب ذي الذكر؟ لم يقل والكتاب ذي الذكر. وهناك آيات كثيرة وصف الله تعالى القرآن بأنه كتاب، لماذا قال هنا والقرآن ذي الذكر؟ يمكن أن تجتهد في التدبر لتصل إلى أن القرآن مصدر، أن القرآن مصدر، فالمقصود بالقرآن ما يقرأ، ما يتلى، ما يقرأ وما يتلى، ما يقرأ وما يتلى. إذا ما نقرأه من القرآن وما نتلوه من القرآن إن عملنا به كان فيه الشرف وكان فيه الذكر في الدنيا والآخرة، هذا معنى ثاني، وهكذا وهكذا. طيب هناك أوصاف كثيرة وأخبار كثيرة يخبر بها عن القرآن، لماذا في سورة صاد خص القرآن بأنه ذي الذكر؟ نقرأ السورة ونشوف إيه الموجود في السورة، نشوف ما هو الموجود في السورة، ما هي الأفكار الأساسية التي تكونت منها سورة صاد حتى تجيب عن هذا السؤال، وهكذا دوا عليك كل فكرة تسلمك إلى فكرة. ولكن بعد أن تقرأ كتب التفسير حتى لا تضل أو تزل، حتى لا تضل أو إيه أو تزل، فانتبه لهذا الأمر. فعندما تقرأ كتب التفسير، عندما أقول كتب التفسير أي كتب التفسير المعتمدة الأثرية الصحيحة أو الكتب التي يتوخى أصحابها الحذر في تفسيرها، عندما تقرأ هذه الكتب ليكن ما تقرأ هو السياج الأمني لك، سياج أمني، حدود أمنية، ثم بعد ذلك اجتهد وتدبر لعل الله تعالى أن يوفقك إلى الخير، لعل الله تعالى أن يوفقك إلى الخير. يا سلام لو معك ورقة أو ألم وبدأت تكتب ما فتح الله تعالى به عليك ما شاء الله، ثم تعرض هذا الأمر على من تظن أنه من أهل العلم، والله أنا كنت بقرأ في الآية الفلانية وشرح الله صدري لبعض هذه المعاني ومنها كذا وكذا ومنها كذا وكذا، واسمع توجيهه، ربما يصوب لك شيئا وربما يوفقك على ما ذكر، فيكون ذلك سبيلا من أساليب التعليم والتعلم، مسألة التدبر والتفكر والعرض على المعلم بغية التوجيه والإرشاد. إذا لابد أن تكون صاحب حظ من كتاب الله عز وجل، وأن تدرب نفسك على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتفكرا وإيصاء لهذه النفس أن تكون عاملة بما تقرأ. ده أول حظ، حظ القرآن، حظ القرآن أكبر حظ ينبغي أن يكون في رمضان. المناقشات الجانبية، المناقشات الجانبية ومسائل دق الطبول كما أسميها دائما، مسائل دق الطبول اللي هي المسائل، الحاكم كافر ولا مسلم، الديار ديار إسلام ولا كفر، في عذر بالجهل ما فيش عذر بالجهل، الرأي كيف في تكفير المعين، طيب رأي كيف في الناس اللي هم السبابة الذين يطعنون في العلماء ومش عارف ايه، نوافقهم ولا نخالفهم، ما فيش هناك اي مسائل تفتح في هذا الشهر، ليكن هذا الشهر شهرا تنصرف فيه القلوب ويتعاضد فيه المسلمون في طاعة الله عز وجل. إذن أول شيء نهتم به ليه؟ القرآن، القرآن. الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي ينبغي أن تصرف إليه همك كثرة الذكر. خلي سنك ده رب بذكر الله. أنت مثلا، وهذا الأمر قلته مرارا ولكن لا بأس من التذكير مرة بعد مرة، أنت ساكن في جديد وراح الكلية، يبقى لغاية لما تركب الميكروباص لا سيما في أيام الزحمة دي هتقعد لك ساعة، والميكروباص هياخد من جديد لغاية الجامعة في ساعة، ماشي؟ خلال الساعتين دول أنت هتعمل فيهم إيه؟ بقك الشفتين ملضومين في بعض، ما تتكلمش خالص، لا هتكلم هتقول ايه يا جدع انت اتاخر؟ لا، امال هتعمل ايه؟ لابد ان تجعلك وردا من الذكر. هكذا كان السلف يصنعون. كان احدهم يقطع طريقه الى عمله او الى منزله تقطيعا، يعني مثلا انا رايح لشارع البحر، اقول من هنا لنصه الشارع، اقول استغفر الله العظيم واتوب اليه كم مره. طب من نصه الشارع لغايه نهايه شارع جيهان اقول سبحان الله وبحمدي مثلا 100 مره. طب لو افترضنا واحد قابلني هعمل ايه؟ احاول ان اخلص معاه بسرعه علشان انا مشغول، صح ولا لا؟ مش هنحط بقى سجاده ونقعد نقصص مع بعض ونجيب كيس لب مثلا ب50 قرش ونقعد نقزقزه، مش فاضيين لهذا الامر. يبقى انت مشغول، انت مشغول بتعطير فمك بذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لا يزال لسانك ربا بذكر الله. اذا لابد ان يكون هذا اللسان ربا، ليس باللعاب الذي تفرزه الغدد في الفم، ولكن يكون اللسان ربا بماذا؟ بذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين أنت عندما تذكر الله فأنت مع الله. ما ذكرت الله، ما ذكرت الله أنت مع الله، كما ثبت في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله، سبحان الله. فلا بد أن تجتهد أن تكون ذكارا. وفي صفات الذين أعد الله لهم الجنان وكانوا من المفلحين، قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما الذين لا يذكرون الله إلا قليلا أو تشققت ألسنتهم لأن هذا اللسان جف في هجر الذكر، هؤلاء إنما فيهم شبه بالمنافقين والعياذ بالله. قال الله تعالى في شأن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن هنا عدة ملحوظات. الملحوظة الأولى أن باب الذكر أوسع من مجرد التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير والتهليل، باب الذكر أوسع من ذلك. فتذكر نعم الله عز وجل داخل في الذكر، حضور مجالس العلم داخل أيضا في الذكر، قضاء مصالح العباد داخلة أيضا في الذكر. الدين كله ذكر لله عز وجل، الدين كله ذكر لله عز وجل، ده أولا. الأمر الثاني أنك إذا تعرضت لذكر قولي لساني، يبقى احنا ممكن نقسم الذكر لذكر لساني وذكر ايه؟ عملي وذكر عملي. طيب عندما تتناول الذكر اللساني لابد أن يتحرك قلبك وعقلك، الاثنين دول مع اللسان، لابد أن القلب والعقل الاثنين دول يتحركوا مع اللسان. يتحرك عقلك في باب الفهم، يبقى تحاول تفهم أنت بتقول إيه. ما ينفعش تقول سبحان الله وأنت ما تش فاهم إيه معنى سبحان الله، تقول الله أكبر وأنت لا تدري ما معنى الله أكبر. هل يصح أن تتكلم مع مخلوق بكلام أنت لا تفهمه؟ ينفع تكلم واحد ما انتش فاهم أنت بتقول إيه؟ تصور لو أنت كده واقف مع واحد وقاعد تكلمه كلام أنت ما انتش عارف ولا فاهم أنت بتقول إيه؟ إيه اللي يحصل؟ لخبطة وخربطة في الكلام، وده يقول لك إيه يا ابني أنت ما انتش فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت ما انتش فاهم أنت بتقول إيه؟ لأن هذا الكلام ليس بالكلام الصواب الذي يخرج من فم عاقل. إذا لابد أن القلب يتحرك للفهم، يفهم ماذا يقول فيعي، يعي ماذا تقول. الأمر الثاني القلب يتحرك أيضا، عشان يعمل إيه القلب؟ حتى ينفعل بهذه المعاني. القلب ده بينفعل بيتأثر، بس عجيب جدا القلب ده لما بيتأثر بيشد ويجر زي بالضبط مع مخالفة التشبيه زي الحصان. الحصان انت بتجيبه صغير تربيه وتعلفه لغاية لما يبقى ايه؟ عفر قوي. بعد ما يبقى قوي تعمل في ايه بعد كده؟ يشد العربية. احنا عاوزين القلب ده يبقى قلب قوي عشان يشد البدن الى الله عز وجل، مش يشد العربية بقى، حتى يشد هذا البدن الى الله عز وجل، يشد العينين والسمع والقدم واليد والهم والقصد كله، القلب يشده الى الله عز وجل. اذن عند الذكر اللساني لابد من امرين: جهد العقل، جهد العقل في فهم المعنى واستنباط الدلالات والوقوف على جذور الافكار في هذه الكلمه، ثم بعد ذلك جهد القلب في ماذا؟ في تصور هذه المعاني، في الانفعال بهذه المعاني. القلب ينفعل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ومية ومتين وتلتمية وألف وألفين ومليون واثنين مليون، لغاية لما القلب ده يحصل له بقى إلى أن يهذب هذا القلب ويصير قلبا قويا يكون حاكما في الجوارح كلها. هذا هو المقصود. إذن الذكر ده له فائدة عظيمة في التهذيب، له فائدة عظيمة في إظهار العبودية لله عز وجل. إذن المطلوب الثاني في رمضان الذكر، الذكر. المطلوب الثالث في رمضان، وهذا مهم جدا، مهم جدا، أن تعامل أو أن تجتهد في عملك بإتقان، تمارس عملك بإتقان. المدرس في مدرسته، المهندس في مصنعه، الطبيب في عيادته، الفن في المعمل أو المؤسسة بتاعته، كل واحد في العمل بتاعه يتقنه. ما في حاجة اسمها أنا تعبان في رمضان فبالتالي لا أستطيع أن أعمل، كم ده لا يصح. بل معظم الغزوات والفتوحات المؤثرة في تاريخ المسلمين إنما كانت في رمضان، إنما كانت في رمضان. غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان كانت في رمضان، سبحان الله. عندما ننظر إلى فتح مكة كان في رمضان، عين جالوت كانت في رمضان، معركة الزلاقة في الأندلس انتصر فيها جيش المسلمين على جيش النصارى انتصارا حاسما، حتى كانت جثث النصارى تملأ الخلاء، الصحراء دي كلها مليانة جثث نصارى، كانت في رمضان. والمسلمون صائمون، سبحان الله، والمسلمون صائمون. نعم، جاز المسلمين أن يفطروا في رمضان ليتقووا بالفطر على الجهاد، ولكن كثير من المسلمين كان يصوم في رمضان حتى في القتال. نعم، حتى في القتال، حتى يلقى ربه شهيدا صائما. النية جميلة جدا. كثير من المعارك، معركة البويب دي، هذه المعركة كانت في بلاد العراق وفارس. بعد هذه المعركة تم القضاء على الدولة الفارسية، الدولة الفارسية دي اتخلص عليها خالص، ومثلها مثل معركة اليرموك في بلاد الشام التي بها تم طرد الروم من بلاد الشام نهائيا. فلا تقل بأن رمضان الإنسان بيضعف في رمضان ولا يستطيع التحصيل ولا يستطيع العمل، هذا لا ينفع. وأذكر هنا ما صنعه رجل مجرم يسمى الحبيب بورقيبة. هذا الرجل المجرم كان رئيسا لتونس. إيه اللي حصل؟ نزل مرسوم رئاسي ما فيش حاجة اسمها صيام في رمضان للعمال والمهندسين والأطباء والمدرسين، أي واحد بيشتغل في مصلحة حكومية أو خاصة يفطر في رمضان، ونصب من نفسه إيه؟ مفتيا يفتي الناس بوجوب الفطر في رمضان. نعم، في الإسلام يجوز للمرء عند السفر أن يفطر إذا شق عليه هذا السفر. وفي البخاري: كنا على سفر أو كنا في غزاة مسافرين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فينا صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله ابن رواحة. وأنا ذكرت لكم هذا الحديث من قبل. فمن وجد في نفسه طاقة في الصوم صام، ومن لم يجد جاز له الفطر. أما الذي يعمل فلابد من التفصيل في هذا العمل، هل هذا العمل من جنس الأعمال الشاقة طبعا وعرفا بحيث يؤثر الصوم سلبا في هذا العامل؟ افترضنا مثلا الناس بيشتغلوا في منجم تحت الأرض، والمناجم ديت في الدول المتخلفة ليست كالدول المتقدمة. في الدول المتقدمة في إجراءات أمن ونظافة وتهوية وتكييف وما إلى ذلك. عندنا مناجم تحت الأرض إن شاء الله يموتوا، أهم حاجة عندنا هو الإيه؟ يطلعوا لنا الحديد أو يطلعوا لنا الخام الموجود تحت الأرض، وحتى لو ماتوا مش مشكلة، لأن الخام اللي طالع ده هو أحسن من الإنسان ذات نفسه. هو لو مات إلا يحصل ولا أي حاجة. هذا يعني هذا وتصور الموجود في دولنا. زي بالضبط يعني أحد الناس أخبرني بأن الفرد في القوات الخاصة مثلا مطلوب أنه يؤدي عملية معينة، لو أدى العملية المعينة وأتى يبقى حقق هدفين. طيب لو ما أداش العملية ورجع يبقى ده فاشل. فافترضنا لو هو أدى العملية ومات يبقى مش مشكلة، ليس هناك إشكال. نريد أن تكون الأمور في نصابها. فلو كان هذا العمل من المشقة بمكان بحيث لا يستطيع أن يصوم أصلا، حتى بالمجاهدة لا يستطيع أن يصوم، جاز له الفطر. عمال المناجم دول أحيانا درجات الحرارة في باطن الأرض تصل أحيانا إلى 40 و50 درجة مئوية، التنفس يكون ضعيفا وقليلا، وبالتالي هم في حاجة إلى سوائل دائمة لتغذي هذا البدن الذي يفقد كميات هائلة من الماء كل لحظة كل غمضة عين. فإذا لم يستفد من هذه السوائل أولا بأول قد يموت هذا المسكين، هذا يجوز له الفطر، ويقضي رمضان في أيام الشتاء. لماذا في أيام الشتاء؟ لأن الحرارة تكون منخفضة. الأمر الثاني أن النهار يكون قصيرا، لكن واحد طالب، الطالب يعمل يعني بيعتل بالفاس، بيشتغل في منجم، تهو حتة ورقتين معاهم، وبعض الطلبة يروح الكلية وما حتة ورقة حطتها في الشراب وقلم صغير قد كده عشان ما يظهرش ان هو شيء الحاج، بيكتب ولا بيذكر يعني. سبحان الله، لا يجوز للطالب في الجامعة او في الثانوي او في الاعدادي ان يفطر رمضان، ومفطر رمضان من غير ضرورة او حاجة آثم شرعا. اذا لابد من اتقان العمل في رمضان، الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد من حسن الخلق في رمضان. وحسن الخلق ده هذا محتاج إلى كلام واسع. حسن الخلق مع الله عز وجل بمعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وعدم معصيته. الأمر الثاني حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفته ومحبته وطاعته ونشر سنته ونصر سنته عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعرفة أقدارهم ومحبتهم ونصرتهم والمسك عما شجر بينهم، فننشر حسناتهم ونمسك عما شجر بينهم. هذا حسن الخلق مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع من تفضل عليك. كل إنسان أزدى لك جميلا فلابد أن تكون حسن الخلق مع الوالدين والإخوة الكبار، الأعمام، الأخوال، الأصدقاء، كل من أزدى إليك معروفا لابد أن تكون حسن الخلق معه. ثم بعد ذلك حسن الخلق مع عموم المسلمين. كل مسلم لابد أن تكون حسن الخلق معه، أن تقابله بالوجه الطلق، أن تبش في وجهه، تبتسم في وجهه، أن تقضي أمره إن استطعت لذلك، أن تبادره بالسلام، أن تبادره بالسلام، أن تساعده وتعينه في أمره أو مأربه، هذا كله من جملة حسن الخلق. إذا نحن نريد أن نتحلى بحسن الخلق في رمضان. إيه اللي بيحصل في رمضان بقى؟ شكل سيبني في حالي، أنا أعصابي مش عارف إيه، وأنا روحي في مناخيري. ليه يا ابن الحلال روح في مناخيرك؟ إيه حصل لك؟ ليه يعني روحك مناخيرك؟ ليه روحك مناخيرك؟ ليه اللي حصل يعني؟ يعني عاوز يقول روحي في النفع، يعني لو انت لو ما سكتش هطيرك فاسكت. طب ليه كده؟ هو الصيام يعني يعلمنا ان نكون متوترين متهوكين هكذا، ولا الصيام بيعلمنا ضبط النفس ومسك الاعصاب وحسن الخلق مع الغير؟ لا، نريد ان يكون المسلم الصائم متصفا بحسن الخلق. اخيرا وليس أخيرا، لأن هناك أمور كثيرة مطلوبة، وما أريد أن أقوله لكم أودعته في كتاب ربما يوزع عليكم مجانا في رمضان، أسميته القول المفيد في حكم الصيام، حكم الصيام والاعتكاف وصدقة الفطر والعيد، فإن شاء الله يوزع عليكم، أودعته كل ما أريد أن أقوله لكم. الأمر الأخير وأترك، أنه لابد من تنظيم الوقت. الواجبات لدى المسلم الملتزم كثيرة جدا جدا. الرجل العادي البسيط العادي مطلوب منه أنه يذاكر بس، يذاكر بس ويخش الامتحان. أنا مطلوب مني نعمل إيه؟ أحصل العلم وأدعو إلى الله وأكون قدوة لغيري وذاكر وامتحن. يبقى المطالب أكثر من الناس التانيين ولا زيهم؟ أكثر. إذن الواجبات المطلوبة من المسلم، وهذا قدر الله تعالى بالمسلم ليرفع درجته في الآخرة، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن بذل الجهد لنصرة الدين ونشر الدين وإعزاز الدين، هذا جهد زائد على مجرد المذاكرة. لا، حتى المذاكرة بتاعتي هجعل فيها نية صالحة، حتى المذاكرة بتاعتي، حتى العمل بتاعي، عمل بتاعي في الزراعة، في النجارة، في الصيادة، في أي حاجة، حتى العمل بتاعي أجعل فيه نية صادقة لله عز وجل. إذن كل أموري لابد أن تكون متوجهة الوجهة الصحيحة. طب مطلوب مني حاجات كثيرة جدا، مطلوب مني الصلاة في أوقاتها، مطلوب مني ورد قرآن، مطلوب مني ورد تدبر، مطلوب مني دعوة إلى الله، مطلوب مني إن أنا أتكلم مع زمايلي بحيث أدعوهم إلى الله، وأركز على الطلبة اللي هم منحلين دول، طلبة اللي عامل شعره مش عارف إيه، واللابس سلسلة في رقبته وحظاظة في إيده، واللي مصاحب بنات. الطلبة دولت عاوزين نعمل مشروع نحن نجيب رجليهم لطريق الالتزام، نجيب رجليهم، هم عاوزين يجيبوا رجلين الناس الطيبين وديهم السيمة والخمارات والمخدرات. لا، إحنا عاوزين نجيب إحنا رجليهم نوديهم إلى الله. نقدر وما نقدرش، هذا هو التحدي. مش التحدي يبقى زميل لك الكلام ده يجوز، لا يجوز يبقى التحدي ونقعد نخبط في بعض. لا، نريد أن يكون التحدي تحدي منتج. إزاي؟ واحد مش كويس أخليه كويس بإذن الله، بيصليش أخليه يصلي، ما بيعرفش يقرأ قرآن أعلمه قراءة القرآن، ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب أعلمه القراءة والكتابة، أمحو أميته في القراءة والكتابة ليتعلم قراءة الكتب وقراءة القرآن، فيكون ذلك من جملة حسناتي. واحد بيماشي طول السنة مع البنات وماشي على حل شعره، في رمضان بيبدأ الشعر يقل شوية، انتهز الفرصة دي، وانا ماشي كده مضارب كتف في كتف، ما انا عاوز انضم معاه، يقوم باصص لي كده بعنف كده، اقول له اسف معذره يا اخي انا ما كنتش واخد بالي. شو واخد بالك؟ اقول له والله انت وجهك راجل طيب وما كنتش واخد بالي يا راجل طيب. طب اسم راجل طيب ده ايه؟ اسم كذا مثلا، اسمه محمود مثلا. يا سلام، اسم ده جميل جدا، ده محمود بن الحمد، ما اجمل هذا الاسم، اكيد انت راجل طيب وبتعمل اعمال طيبه، واسال الله ان يجعلك من اسمك نصيبا. الله، تبدا مع حوار بسيط. طب ممكن تيجي معايا نروح نصلي بقى؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك لا مش جاي اصلي معاك، انا اظن بعد الحوار الطيب الهادئ الجميل ده. يقول لك طب يلا نروح نصلي. المفترض يكون لنا برنامج في المسجد عندما نرى مثل هذا النوع من الشباب. في جيبك زجاجه عطر، ممكن الاخ اسمه ايه؟ طب الزوجه ده هديه، واحد يجيب له سواك صغير هديه، واحد يقول انا عاوز اشوفك تاني لان شكلك ده اول ما شفتك حبيتك، اشوفك تاني وتالت ورابع. يشعر بالفعل انه مرتبط بالمسجد، متعلق بالمسجد، لانه يجد فيه من يحبه ومن يحرص عليه. يبقى احنا جبنا رجل ايه لفين؟ جبنا رجل فين؟ في طريق الله. الناس الوحشين بيجيبوا رجلين الناس الطيبين في طريق الشيطان. اشرب السيجاره دي، ما بشربش السجاير. يا عيل، خايف من السيجاره؟ خايف من السيجاره؟ اشربها مره وخلاص. انت بتقعد تقول مش شارب مش شارب، طب ما تجرب كده، ويفضل وراه لغايه لما يجرب. طيب المره الجايه السيجاره ديت بقى متغمسه، ها، ملفوفه بعنايه، يقول لك جرب ده، والله النهارده قرفان وطالع عينيا، الدكتور كرش من المحاضره، كنت نايم وسهرت في السيما بتفرج على فيلم عبد العليم حافظ ومش عارف ايه، واتاخرت ونمت والدكتور طرد من المحاضره. ولا يهمك محاضره ايه ونيله ايه، يعني ستعلمت انه اخده ايه، بكالوريوس ايه ولصنص ايه، يا اخويا بلا وجع دماغ. فالراجل السباك، صب السباك بياخد في اليوم 30 جنيه، صب السباك، اذا صب السباك في الشهر 900 جنيه 1000 جنيه. طيب انت لما تتعلم اتخرج تاخد كام؟ 250 جنيه؟ يا راجل بلا وجع دماغ. شوف ده بقى ايه؟ صاحب السوق. صاحب السوق. ولا يهمك خد السيجار دي وتريح اعصابك. ولع، تولع في الدنيا. واخد بالك؟ وهكذا. انظر لهذه الطريقة. يفضل وراه يا ولداه بعد ما كان شاب كويس وسوي وعلى خلق وخدوم وقوي وجلد، يبدأ في طريق الانحراف. النوعيات ديت بقى احنا عاوزين نجيبها ونركز عليها حتى يوفقنا الله عز وجل. وللعلم هناك اخوه بداوا هذا الامر، وهناك بعض الناس كانوا قمه في الادمان وقمه في الفساد، من الناس اللي بيضربوا الواحد روسيه بدماغه كده يودع الطوارئ بالروسيه، روسيه تودع الطوارئ جاري. بفضل الله عز وجل صاروا اخوه افاضل، وبعضهم موجود معكم الان. لا أتكلم عن واقع بعيد، وبعضهم موجود معكم الآن. فسبحان من هدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب إذا مطلوب مني كثير جدا، مطلوب مني كثير جدا المذاكرة والدعوة والتعليم وحضور مجالس العلم والاجتهاد في انتشال المفسدين دولة، مطلوبات كثيرة جدا. طب أعمل إيه؟ لابد من المحافظة على الأوقات، ما تضيعش وقتك أبدا ولا وقت زميلك. ما جيش انت بقى مذاكر بقى وعاوز نص ساعه كده تستريح شويه، اروح بقى للاخ فلان اشكسه حبتين، اغلس عليه حبتين، اقرفه حبتين، فبالتالي نقعد نتكلم شويه ونخبط ونخربط في بعض. غلط. لا تضيع وقتك ولا وقت اخيك، فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. عامر بن قيس قابله رجل قال قف لأكلمك، قال لا والله حتى تمسك الشمس. ما كلمكش أبدا لغاية لما تمسك الشمس. مين يمسك الشمس؟ لا أحد يستطيع أن يمسك الشمس. إما المقصود بمسك الشمس الاستحالة، لأن مين اللي يقدر يمسك الشمس؟ وقد يقصد بمسك الشمس مسك الزمن، مش كده؟ لو استطعت أن تمسك الزمن فلا يدور الزمن، إذن أنا أكلمك. الحرص على الأوقات، الحرص على الأوقات. لو أنت لك معارف كتير وأكيد بيزوروك ويضيعوا شيء من وقتك، خلي بعض المهام بتاعتك في وجودهم، هم مش هيستفيدوا منك ولا أنت تستفيد منهم. تعمل إيه بقى؟ اقضي هذا الوقت فيما ينفعك وما لا يضرهم. أنت مثلا هترتب الكتب بتاعتك، المكتبة بتاعتك مفركشة وهو جاي يزورك، قل له طيب أنا بس هساعدك أرتب الكتب دي وتكلم أنا أسمعك. يبقى بيتكلم وانت بتايه؟ بترتب الكتب. ايه المشكلة؟ انت بتبيض محاضرة. طيب انا على فكرة انا عندي قدرة خارقة ان انا اكتب واسمع في وقت واحد، وبيوم ما بيقولش حاجة، كلام خايب، كلام خايب اللي بيقوله، حصل كذا ما حصلش كذا، والاخ الفلان لما قابل اخ فلان عمل له كذا، كلام ده كله يرميه ورا ظهره. يقول عندي قدرة خارقة ان انا اسمع وايه واكتب، ويقعد يكتب والتاني قاعد يتكلم. اذا بيعمل ايه؟ بيقضي المصالح، لا يضيع وقته. ممكن مثلا يدي 15 موعد ل 15 واحد في وقت واحد عشان يجوا كلهم مع بعض ويخلصهم كلهم مع بعض ويسرح كلهم ويسرح مره واحده من الناس كلها مع بعض. ممكن. اذا وسائل كثيره للمحافظه على الوقت. انا اقرا جورنان اعمل ايه؟ انا لابد اكل وعاوز اقرا الجورنان واسمع النشر. ممكن اجمع بين الثلاث حاجات دول مع بعض، أسمع النشرة في الراديو وأنا باكل، وأنا باكل بقرأ الجورنال، أجمع بين الثلاثة دول بدل ما أعمل وقت للأكل ثلاثة أربع ساعة وأسمع النشرة في نص ساعة وأقرأ الجورنال في نص ساعة، أجمع ده كله في إيه؟ في نص ساعة. يبقى أنا وفرت ما يقرب من كام؟ من ساعتين. وهكذا في كل نظير لابد أن تكون محافظا على أوقات. عندك محاضرة من 8 إلى 10 والتانية من 12 إلى 2، الساعتين دول تعمل فيهم إيه بقى؟ تعمل فيهم إيه؟ لابد أن تحافظ على وقتك. ممكن مصحف صغير تقرأ ورد القرآن في هذا الوقت. ممكن هذا الوقت تروح للأماكن التي يكثر فيها الإيه؟ اللي أنتوا عارفينه ده، وتنتشل بعض الأفراد، بعض الناس تكلمهم وتدعوهم إلى الله عز وجل. والمقصود المحافظة على الأوقات. فنسأل الله تعالى أن يرفعكم جميعا ببركة الاستمساك بشرع الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني لمحبه ومرضيه، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.